أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر للعام 2023، وتتابعون في جولتنا لهذا اليوم عقب الأحداث التي شهدتها مدينة نيالة يومي أمس وأول أمس، كيف تبدو الأوضاع في مدينة نيالة صباح اليوم؟
مستمعي ومتابعي راديو دبنج الأعزاء داخل وخارج حدود الوطن العزيز، أحييكم من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم الاثنين.
في جولتنا أيضا النائب العام خليفة أحمد خليفة يصدر بيان بفتح بلاغات في مواجهة عدد من الناشطين والمدافعين عن قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى ممارسات قوات الدعم السريع، والمحامي عثمان صالح يصف البيان بالخطب السياسية وإن إجراءاته بدأت خطأ واستمرت خطأ ونتيجتها غير عادلة.
أنا أفتكر أنه بيعمل شو النائب العام ده حتى الآن ده يعني خطب سياسية، البيان ده خطاب سياسي وليس خطاب أو نشرة قانونية ولا غيره. فأنا أفتكر إنه الإجراءات بدت خطأ واستمرت خطأ وحتى الآن ما حتأدي إلى نتيجة عادلة أو ترضي العدالة.
وفي جولتنا أيضا الملء الرابع لسد النهضة، هل تسبب في الجفاف الذي يضرب معظم ولايات السودان الآن؟ وهل أثر في معدلات الأمطار في السودان هذا العام؟ وما هو التأثير المباشر وغير المباشر؟ وجولة السودان تستضيف الدكتور فتحي الطاهر إدريس خبير الإرصاد الجوي بالفاشر.
سد النهضة تأثيره المباشر بالنسبة لنا عنده تأثير في جوانب بيكون مباشر في جوانب غير مباشر. إذا ما عالجت المشكلة دي على المستقبل القريب والبعيد بيكون تأثير مباشر جدا وبيكون بتضرر الثروة الحيوانية، بتضرر المواطنين، بتضرر القطاع النباتي بكمية الأمطار. ده يمكن بالمختصر المريد الشيء الحاصل.
عطش في المساحات الزراعية بمشروع الجزيرة ونقص في الوقود، وجولة السودان تستطلع عدد من المواطنين.
وزيمة بتاعت وقود حادة وخانغة وطلعت روحنا عادين بينا، ما قادرين نعمل شيء ذاته، لا نتحرك لا نسوي لا نفعل. يعني أزيمة ما عادية بكل المعايش، أثرت على دخل المواطن، حركة المواطن، حتى نهزوا العيان ذاته عشان يزعفوا جالون في السوق الأسود ساي يعني 30 ولك 35 وما في ذاته، يعني عندك زول دار تزعف مستشفى ولا.
ونختم جولة السودان اليوم بالتدفق السلعي في أسواق السودان المختلفة من الدول المجاورة في ظل عدم رقابة وحماية أمنية، وجولة السودان تستضيف الاقتصادي والأكاديمي دكتور حافظ الزين.
الأمور بقى صعبة جدا،
الإغراق السلعي الآن دول الجوار قد تجد فرصة جيدة جدا وفرصة مناسبة وتربة خصبة لتدفق سلع وتبيعها بأسعار متدنية لتحقيق أهداف كثيرة جدا، من أهم هذه الأهداف القضاء على الصناعة الوطنية السودانية بشكل حاسم.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام ونبدأ جولتنا لهذا اليوم من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي شهدت يومي السبت والأحد اشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع مما خلف عدد من القتلى في عدد من أحياء المدينة المختلفة. كيف أصبحت نيالة اليوم؟ المزيد مع مراسلنا من هناك.
مستمعي ومتابعي راديو دبنج الأعزاء داخل وخارج حدود الوطن العزيز، أحييكم من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم الاثنين. قتل 3 أطفال، أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة بالطلق الطائشة وروائش الدانات في كل من حي رايق والرياض بنيالة شمال وحي الوحدة جنوب مربع 9 رح الطرين بمحلية نيالة جنوب. وتم نقل المصابين إلى المستشفى التركي لتلقي العلاج باعتباره المستشفى الوحيد الذي يهتم بمصابي الحرب بالولاية. وتشهد مدينة نيالة شمالها وجنوبها هدوءا نسبيا في الأحوال الأمنية لم تشهدها خلال الأسابيع الماضية. أما فيما يتعلق بحركة الأسواق داخليا وخارجيا فقد تشهد أسواق نيالة المختلفة حركة تجارية كبيرة على الرغم من عدم توفر المبالغ النقدية في أيدي المواطنين، إضافة إلى غلاء المواد أو أسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار البصل. اليومين دي البصل في ارتفاع كبير، وذلك نسبة لعدم توفره في الأسواق بجانب غلاء أسعار التذاكر البصات السفرية إلى الولايات مثل ولاية شمال دارفور و ولاية شرقي دارفور وبعض محليات الولاية. أيضا قمت بزيارة إلى المستشفى التركي بنيالة، وجدت المستشفى يعني مليء بالمصابين، يعني مصابين في الداخل ومصابين في الخارج، وأغلب المصابين من الأطفال وبعض العسكريين التابعين لقوات الدعم السريع. التقيت عدد من الأطباء بالمستشفى وأكدوا لي أن المستشفى يعاني من نقص في المواد أو المواد الطبية مثل الشاش، المحاليل الطبية وغيرها من المواد الضرورية. وهنا يعني إذا المستشفى التركي توقف عن العمل فبيضيف عبء على بقية المستشفيات الموجودة في مدينة نيالة وخاصة المستشفى التعليمي الذي يعني يعمل بنسبة بسيطة جدا بجانب المستشفى الوحدة جنوب. نسأل الله السلامة والعافية للجميع.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى بيان النائب العام لجمهورية السودان خليفة أحمد خليفة فيما يختص بفتح بلاغات في مواجهة عدد من الناشطين والمدافعين عن قوات الدعم السريع، وأيضا الذي يختص بممارسات قوات الدعم السريع، وهذا البيان أصدره أمس الأحد. جولة السودان التقت المحامي عثمان صالح. مرحب بك أستاذ عثمان، وما هو تعليقك على بيان النائب العام فيما يختص بفتح بلاغات في عدد من الناشطين والمدافعين عن قوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممارسات قوات الدعم السريع؟
أولا تعليقي على هذه المذكرة، أولا ورد في المذكرة أنه النائب العام يرصد في انتهاكات وجرائم حرب تم ارتكابه بواسط قوات الدعم السريع، وده أول ملاحظة، لأنه في أي حرب هنالك انتهاكات وجرائم بترتكب، وبالتأكيد الأطراف المتصارعة أو الأطراف المتحاربة هي مسؤولة عن هذه الانتهاكات. كان من المعقول ومن المقبول ومن الطبيعي إن النائب العام يقول نحن بنرصد في الانتهاكات والجرائم اللي تم ارتكابها من قبل الأطراف المتصارعة، ويبغى البيانات حنحدد منو ارتكب الجريمة الفلانية ومواجهة منو من الضحايا. لكن أن يكون النائب العام يبحث عن جرائم عشان يدين بها طرف في الحرب، ده بقبح في استغلالية ونزاهة وحيادية النائب العام. ما هو النائب العام سلطة ممارسة سلطة التحري والتحجيج وباشر الدعوة الجنائية. ما دام في طرفين في الدعوة الجنائية يفترض أن النائب العام يتيح للاتهام وكذلك يتيح للدفاع فرص أن يقدموا دفعاتهم والأدلة بتاعتهم وأي دليل في مواجهته، يتيح للطرف الثاني ضحض هذا الدليل. ولكن أن يتخلى عن كل هذه الاستقلالية والنزاهة ويبقى أنه طرف عايز يدين واحد من أطراف الحرب، بيخلينا نشكك في العمل اللي بيقوم به النائب العام. ده من اتجاه. من ناحية ثانية أنا أفتكر إنه ليس من المعقول إنه النائب العام يطلع نشرات إنه نحنا فتحنا ألف بلاغ، البلاغ قال حيطلع نشرات لاحقة يحدد المتهمين منور تبم ووا لانتماءاتهم. أنا أفتكر أن المسألة دي مسألة ما النائب العام يعلم تماما أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، عندك في ملفاتك إما متهم بتجمع البيانات في مواجهته وبتجمع البيانات حتى في مصلحته بتشيله للمحكمة. المحكمة بعد ذلك احتمال الإدانة وارد حسب البيانات، احتمال البراءة وارد إذا كانت البيانات ما كافية أو منعدمة. ولكن أن يشهر بأسماء وإنها ارتكبت جرائم، وخاصة إذا وضعنا في الاختبار إنه اللجنة أو لا 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 الإجراءات دي تم تحريكها بواسطة قرار من قائد الجيش وهو طرف في الحرب بكله بيخضع في مقام دي النائب العام. أنا أفتكر إنه النائب العام أمامه فرصة حتى الآن إنه يصحح المواقف بتاعته، إنه يكون بما لديه من سلطات، يكون لجان بتاع التحقيق مستقلة على أساس إنه تتولى فتح البلاغات في الجرائم اللي ارتكبت أثناء الحرب وجمع البيانات وإسناد البيانات للطرف اللي ارتكب الجريمة بدون ما يحدد منو ارتكب الجريمة. أنت بتتلقى بلاغ، إذا الشخص جبلغ وقال إنه أنا تم ضربي من الجهة الفلانية بتفتح له البلاغ وبتخط الجهة الفلانية متهمة وغيره وغيره. لكن إذا 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 تم انتهاك جادانة غذيفة كاتيوشا أي حاجة ضربت الشخص بحدد إنه أنا تم قصف بيتي بدانة بصاروخ بغيره، بعد ذلك التحقيقات هي بتقود هل المغزوف ده جه من الجيش ولا جه من الدعم السريع حسب واقع التحري، تمركزه وين، الأسلحة اللي بيمتلكوها، نوع الأسلحة، دي كلها بتحدد المسؤولية الجنائية بتكون وين. ودي محتاجة للجنة بتاع التحقيق حرة ومستقلة ونزيهة. ما اللجان اللي بيملوا عليها إنها هي تعمل شنو؟ ما نفتكر إنه بيعمل شنو النائب العام ده حتى الآن ده يعني خطب سياسية، البيان ده خطاب سياسي وليس خطاب أو نشرة قانونية ولا غيره. فأنا أفتكر إنه الإجراءات بدت خطأ واستمرت خطأ وحتى الآن ما حتأدي إلى نتيجة عادلة أو ترضي العدالة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى الملأ الرابع لسد النهضة. هل تسبب في الجفاف الذي ضرب معظم ولايات السودان هذا العام، وهل أثر على قلة مناسيب الأمطار هذا العام؟ جولة السودان التغت دكتور فتحي الطاهر من محطة الإرصاد الجوي الفاشر لمعرفة تأثير سد النهضة على معدلات الأمطار هذا العام وما هي الآثار المباشرة وغير المباشرة.
طيب بسم الله الرحيم، معكم دكتور فتحي الطاهر للإرصاد الجوي الفاشر. فيما يتعلق بالمسألة بتاعة الخريف وسد النهضة والسدود المتتابعة، أول حاجة في ملاحظات إحنا نتكلم من ناحية علمية بحتة بعيدة جدا عن السياسة. عندنا يعني في سبع سدود يعني حول السودان، بتاع من سد النهضة وعندك هناك الرصيرس وجبل أولية وأعالي نهر عبرة ونهر سكيد ومروي وختم بسد العالي. السبع دي طبعا بيكون في يعني تبخر بكميات كبيرة جدا، بتتكون السحب بتتحرك من نتيجة أمطار في شمال دارفور مستفيدين من صد النهضة، يعني مش صد النهضة مستفيدين من صد مروي، يعني لأنه زادت من كمية الأمطار في السنوات الفاتت بالنسبة لشمال دارفور. السنة دي في ملاحظة، أول حاجة كمية السحب طبعا لأنه صد النهضة بالكمية الكبيرة اللي حجزته من الموية خاصة في المأرب بالنسبة للسدود الشمالة يعني في السودان وحتى لحد السد العالي كمية المويه الكارثيه، بالتالي قللت من كمية التبخر. أحياء ثانية كمية السحب ذات الأحجام بتاعتها لقيت كمية زمان كان يعني لما عندنا مثلا تكون من الأبيض في كردفان انطمار لحد الغرب دارفور لحد الجنينة ممكن تكون دي كلها مطرة واحدة. الآن بتلقى مطرة في حي والحي جنبه بيكون مثلا ما في مطرة، أحجام السحب بقت أحجام صغيرة. الحاجة الثانية الصبرات بقت طويلة، رغم أنه الفاشر السنة دي يعني كمية الأمطار في الفاجر السنة دي 173 ملم مع مقارنة مع العام الفات 355.4 من 10. لكن الملاحظة الموجودة يعني أمطار تكون كافة في محل ما كافة في محل. طلبنات ذاته طويلة يعني طلبنات تلقاها ما بين 20 إلى 22 يوم في مناطق كثيرة. ودي طبعا بتأثر على المحصول تأثير يعني تأثير واضح. فدي واحدة من الآثار البينة اللي عندها تأثير يعني حكاية الصبانات الطويلة حكاية الأحجام اللي سحب المساحة بتاعة الأمطار بتكون مساحة محدودة في المناطق. طبعا برضو يعني تأثر تلقائيا يعني لو أخذت المساحة حسي في شمال دارفور يمكن يكون أحسن شوية من جنوب دارفور. مناطق بتاع جنوب دارفور التأثير هنا بقى يعني مباشر مع النصائب بتاع صدنات بتاع جنوب دارفور هنا بقى مباشر. لأنه طبعا إحنا عندنا في الوضع بتاع الأمطار عندنا هنا في دارفور عندنا الأمطار كان يعني السبب اللي تجينا من الجنوب الغربي. لأنه عندنا هنا يعني في 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 شمال دارفور 8 شهور دي جافة الرياح بتكون شمالية شرقية، 4 شهور تقريبا رطبة الرياح بتكون جنوبية شرقية. الشهور الرطبة دي تأثير بدون مباشر على النهضة والمناطق بتاعت الموية تبخر البحر في مناطق عالية عالمية. فدي ده التأثير المباشر هنا. لكن بصورة يعني مباشرة الموية اللي كانت بتيجي زمان حس طبعا قلت خاصة في جنوب دارفور. شمال دارفور يمكن يكون وضعها أحسن. أما شمال دارفور السنة الفاتت كان وضعها أحسن بكثير جدا من هذا السنة. يعني أول حاجة في مناطق شمال دارفور السنة الفاتت وصلت لحد 370-350 ملي. السنة دي قلت وقفت في 240-230 كده. وده تأثير مباشر. السنة دي مع استمراره بيكون في تأثير بالنسبة مع تغير المناخ بيكون تأثير بالنسبة على الغطاء النباتي. تأثير على الغطاء النباتي يعني طبعا الأهالي عندنا هنا بيقولوا يعني الشجر بيجيب المطر. طبعا من الناحية العلمية كلام ضرورة صحيح لأنه أن الشجر أو أي نبات من الكمية بيمتصها من الماء باخذ 5% منها للعمليات الجوية و95% منها بديها للرطوبة الجوية. دي يعني بتؤدي لانه بتتكون سحب وبالتالي على وصول الجنب طبعا امطار بتكون. عشان كده المناطق بتاعت الغابات بيكون وضعها احسن. هنا عندنا طبعا حسي مع الشيء الحاصل الغطاء النباتي اللي بدا يتاثر بخله الامطار بيكون ده تاثيره مباشر جدا وده ممكن يكون عنده اثار يعني للمستقبل. مع ملاحظ انه في المناطق الشماليه خالص يعني السكان ذاته قالوا المناطق القليلة السكان الغطاء النباتي ذات السنوات الفاتت السنة دي حيبدأ طبعا تأثير تدريجي هيكون ماشي. المراعي برضه حصل فيها يعني تأثير تدريجي في مناطق كان السنة فاتت على مستوى المراعي كان ممتاز جدا. السنة طبعا مع الحرارة الطويلة يعني في كثير من المناطق طبعا القش بتاع ماد القش ماد يكون طبعا ده حرد بيكون فيها تأثير بالنسبة مباشر بيكون تأثيره مباشر على السلوى الحيوانية. فالمختصر المفيد صدر نهضة تأثيره المباشر بالنسبة يعني عنده تأثير في جوانب بيكون مباشر في جوانب غير مباشر. إذا ما عالجت المشكلة دي على المستقبل القريب والبعيد بيكون تأثير مباشر جدا وبيكون بتضرر الثروة الحيوانية بتضرر المواطنين بتضرر القطاع النباتي بتضرر كمية الأمطار. ده يمكن بالمختصر المفيد الشيء الحاصل. شكرا جزيلا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى ولاية الجزيرة والتي تشهد نقص حاد في الوقود مما أدى إلى شلل الحياة وتعطلة وسط المواطنين حيث توقفت المواصلات العامة وأيضا تعطل ري المشاريع الزراعية. جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين لمعرفة تأثير أزمة الوقود عليهم.
مشاهدي راديو دبنجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن محمد سراج نازح من ولاية الخرطوم من ولاية الجزيرة. بجد يعني في اتساع دائرة الحرب وإطالة أمدها هي الناس بتعاني معنا يعني ما بعدها معنا يعني مرض وعدم حيلة ولا حول ولا قوة لهم. وأنا نزحت في أحد غرف الجزيرة والناس هنا يعني في نص الموسم الصيفي تعاني من العطش الشديد حيث المشروع يكاد لا تكون فيه بعض اللترات من الماء في الترع والمحصول شبه تلف للأسف الشديد. والحاجة الثانية أنا فقدت وظيفتي في الخرطوم وجيت نازح والحمد لله مركبة عربية قلت أشتغل ترحال لكن في ظروف الحرب يعني الحاصلة والدائرة دي لا يوجد وقود. فالحمد لله أنا عاطل لي 6 شهور ما لي أي دخل رأيته بس الحمد لله. ومن هنا أنا من عبركم بدعو الأطراف المتناحرة في هذه الحرب العبثية وقف الحرب والجلوس في طاولة المفاوضات، لأن الشعب السوداني عانى ومعانى وكفاية لحد هنا، كفاية لحد هنا أنه ما في نتيجة.
منطقتنا شعر الجزيرة منطقة المعالج وعزيمة بتاعت وقود حادة وخانغة وطلعت روحنا عادين بينا ما قادرين نعمل شنو ذاته، لا نتحرك لا نسوي لا نفعل، يعني أزمة ما عادية بكل المعايش أثرت على دخل المواطن حركة المواطن حتى ينهزوا العيان ذات عشان يزعفوا كنا جالون في السوق الأسود ساي يعني 30 ولك 35 لحق كلام زين وما في ذاته، يعني عندك زول دار تزعف في مستشفى ولا يعني أمور بقى صعبة جدا. فما أعرف اللازمة دي لفتين تكون عندنا تنتهي ولا تستمر لحد يعني فترة من الزمن، وما شايف الله بارغة بتاعت أمل ساي إن شاء الله ربنا ييسر ويسهل الأمور، لكن أمور صعبة والله جد صعبة حتى في الزراعة ذاته يعني والعطش ديل والواحد كان ده اللي جالونين بتاعت بنزين ولا 5 جالون بتاعت بنزين يكون خلاص أموره بايظة كله. اللي قال لي شيء عن 5 جالون عشان تزغيرك فدانين بتاعت عيش ساي تقريبا 150 مليون. أمور صعبة وربنا يسهل إن شاء الله الوضع وايت الحمد لله على كل حال.
والله العظيم على عزيمة الوقود دي عزيمة صعبة والله لا بتتوصف ولا شيء، والله ما قادرين نعمل أي حاجة أمورنا جاي. طلع واحد كان دار يطلع يشتغل له شغلة زي ما يقدر بقرعه يطلع ولا تاني وانفزوا العيان لا يقدر يزعفوا، وضع بقى صعب سيء جدا ما قادرين لازم يطهم فرج بيتين ولا يحصل شنو ولا تاني ولا غايته. المهم غايته على كل حال، لكن وضع الله بقى ما بيتحمل على الإطلاق.
ونختم جولة السودان اليوم بالشأن الاقتصادي، حيث غزت أسواق السودان بضائع من دول الجوار المختلفة مما أدى إلى انخفاض الأسعار. تأثير هذا التدفق في ظل عدم رغبة، ما هي المخاطر على الاقتصاد السوداني؟ المزيد في حديث الدكتور حافظ الزين لبرنامج جولة السودان.
معلوم أن اقتصاديات الحرب في الحرب في أزمنة الحرب ينخفض معدل التغطية والحماية الأمنية. دولة زي السودان دولة مفتوحة تحدها حوالي 7-8 دول في الحدود، هذه العملية أصبحت غير مراقبة لوجود هذا النزاع وهذه الحرب الملعونة التي قللت من معدلات التغطية الأمنية المتعلقة بحماية الحدود وحراسة الحدود والتحكم في عملية التدفق السلعي استيرادا وتصديرا. هذه المسألة تخلق ما يسمى بالنمو المزيف، النمو التجاري المزيف. هذا النمو ينعكس في الانخفاض الكبير في مستوى الأسعار، أسعار السلع والخدمات داخل الدولة. لماذا؟ لأن عملية الاستيراد الآن السودان مفتوح على 3 أو 4 دول رئيسية غير مقطعة أمنياً وغير محروزة، وبالتالي هنالك تدفقات كبيرة من السلع تأتي من هذه الدول وتخرج أيضاً من السودان. هذا يؤدي إلى 1 نمو معدلات التهريب وانخفاض حجم الضريبة التي يجب أن تسب إلى خزينة الدولة لعدم وجود رقابة مالية ورقابة أمنية. وكذلك هذا الانخفاض الزائف الذي يظهر في مستوى الأسعار ويهلل له الناس في المدن الصغيرة والمدن الحدودية الصغيرة والكبيرة، وفي أسواق المدن الصغيرة والأرياف يشعر الناس بانخفاض حاد في الأسعار. وبالتالي هذا الانخفاض الحاد في الأسعار من ناحية اقتصادية هو يعني حقيقي ولكنه مضر. كيف ينشأ هذا الانخفاض الحاد في الأسعار؟ ينشأ هذا الانخفاض الحاد في الأسعار لأنه معظم دول الجوار، وأنا أعرف هذه المسألة، هنالك بضائع
ظلت هذه البضائع في المخازن لسنوات عديدة، وبالتالي انتهت قيمتها الإنتاجية، تاريخ إنتاجها قد انتهى تاريخ الصلاحية، وأصبحت بضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والاستهلاك البشري. وعندما نشأت هذه الحرب وأتاحت فرصة لدخول هذه البضائع، إغلاعها وخروجها من تلك الدول ودخولها إلى السودان، وجد ملاك هذه البضائع في دول الجوار سوق رائجة ونشطة وسريعة التسويق، وتؤدي إلى ارتفاع دوران البضاعة، خروج البضائع من تلك المخازن ومن ثم تتوجه إلى السودان كسوق جوهري، مما يؤدي إلى وفرة وزيادة العرض، وبالتالي زيادة العرض تؤدي إلى انخفاض السعر بشكل مباشر، وده واحد معلوم من القوانين الأساسية في علم الاقتصاد ومن مبادئ علم الاقتصاد اللي هو قانون العرض والطلب. عندما يزداد العرض تنخفض الأسعار، والعكس صحيح. وبالتالي لكن في الأصل هذه البضاعة ذات قيمة نوعية، جودة نوعية منخفضة وتكاد تكون معدومة، وسوف تتسبب في أمراض وأوبئة في المدى الزمن القصير. منبع هذه الأمراض هو استهلاك هذه البضائع المستوردة من الخارج رخيصة الثمن في زمن الحرب. في السودان على مدى 138 سنة لم تنشأ هذه حرب بهذه الكيفية.
بحديث دكتور حافظ الزين حول التدفق السلعي في أسواق السودان المختلفة من الدول المجاورة في ظل عدم رقابة وحماية أمنية، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا، حتى الملتقى، في أمان الله.